صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في كتاب الحج في تتمة حديث جابر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن بلالا ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديثه في صحيح مسلم حول حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أذن ثم أقام. والمؤذن حينئذ هو بلال بن رباح رضي الله عنه، مؤذن النبي عليه السلام. فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر في هذا اليوم، وقد أجمعت الأمة على جواز هذا الجمع، واختلفوا في سبب الجمع، هل هو من أجل النسك يعني الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب الشافعي أن الجمع بسبب السفر، فمن كان حاضرا أو مسافرا مسافة دون القصر فإنه لا يجمع. وفي هذا المقطع من الحديث دليل على أن الإنسان إذا جمع بين الصلاتين يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، كالجمع في المطر والجمع في السفر، يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، وألا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما، فلا يصلي السنة بين الصلاتين المجموعتين. وتنازع العلماء في أذكار الصلاة، والمختار عندنا إن شاء الله أنه لا يقولها، وإنما يؤذن ثم يصلي ثم يقوم المؤذن فيقيم الصلاة الثانية ويصلي. وبعض العلماء وبعض مشايخنا يقول أنه لا بأس أن يقطع يفصل بينهما بأذكار الصلاة، لأن هذا الفاصل يسير لا يسمى فاصلا. نعم، والأظهر والله أعلم أنه لا يفصل، أنه لا يفصل بينهما بشيء. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
نعم، في هذا الجزء من الحديث عدة مسائل وآداب، منها أن الوقوف إذا فرغ من الصلاتين عجل بالذهاب إلى الوقوف، ومنها أنه من المستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات في أسفل جبل الرحمة بوسط أرض عرفات، والوقوف عند الصخرات وليس فوق الجبل كما يفعله بعض الجهلاء، فبعض الناس توهم أنه لا بد أن يصعد فوق جبل الرحمة ويأتي بصخرات معه إلى مصر ويتبرك بهذه الصخرات، وهذا من الجهل الشديد، ويجد مشقة شديدة جدا في صعود جبل الرحمة، وهذا من الجهل ولا فائدة، بل هو مخالف للسنة. إنما السنة أن يقف عند هذا الجبل عند تلك الصخرات ولا يصعد فوقه، ولا يجوز أن يأتي بأحجار لا من منى ولا من مزدلفة ولا من عرفات يتبرك بها في بلاده، ولا يجوز أبدا تقبيل حجر تعبدا إلا حجرا واحدا وهو الحجر. لذلك عند البخاري في الصحيحة لما قبله عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمستحب هو الوقوف عند هذه الصخرات ولا يشرع صعود هذا الجبل. وبعض الناس ربما يتوهم، وهذا سؤال فيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أنه يتوهم ربما يقف عند جبل النور الذي هو في مكة. سأل الشيخ بن عثيمين على الهواء، فسأله رجل من مصر فقال: يا شيخ أنا حججت هذا العام وحدي. قال: كيف ذلك؟ لا يمكن هذا. قال: أنا وقفت بعرفة وحدي. قال: كيف ذلك؟ لا يمكن هذا. وعلم أن الحجاج كل سنة لا يقلون عن مليون أبدا. فقال: كيف ذلك يا ولدي؟ قال: أنا ظنيت أن جبل الرحمة في عرفة هو جبل النور في مكة، فوقفت في يوم عرفة على جبل النور. وكان قبل هذا قال للشيخ: تصدق يا شيخ أنا كذا ابن كذا، وذكر كلمة كلب. فقال حج، قال الشيخ العثيمين: حجك باطل، وعليك أن تعيد الحج من العام القابل. قال: أنا قلت لك يا شيخ أنا كذا ابن كذا. وهذا طبعا من أجهل الجهل والعياذ بالله. شخص يقف على عرفات وحده ويظن أنه فقط الذي حج. فالله المستعان. فيستحب الوقوف عند هذه الصخرات عند جبل الرحمة. وهل من مناسك الحج زيارة جبل النور الذي فيه، جبل النور فيه ماذا؟ فيه غار حراء الذي كان يتحنث النبي عليه السلام فيه يعبد ربه جل وعلا. هل يجوز صعود هذا الجبل للنظر في غار حراء وزيارته؟ هذا ليس من مناسك الحج، وهذا من البدع المنكرة. لذلك تمنع الدولة وفقها الله في بلاد التوحيد، تمنع هناك من صعود هذا الجبل. بعض الناس يذهب عند غار حراء ويتذكر الرسول، وربما جلس يبكي هناك ويأتي بأحجار ويتمرغ على التراب. هذا من الجهل الشديد، بل لا يشرع أصلا زيارة هذا الجبل. ويكتب بعض الكتاب الخبثاء بين السطور في الجرائد هناك من أن إحياء التراث الإسلامي وجبل النور، جبل النور وغار حراء، كل هذا من الجهل والضلال والعياذ بالله، الذي يحيي الصوفية تارة والرافضة أخرى. لا يجوز أبدا صعود جبل النور ودخول غار حراء والتبرك به، هذا من البدع المنكرة، هو ذريعة للشرك والعياذ بالله. نعم. وأيضا طيب نعم أكمل.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
يبقى إذن هذا الذي وقف في نهار عرفة يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، وهذا واجب. وانتبهوا، عندنا أمران: الوقوف بعرفة هذا أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا: الحج عرفة. وأما الوقوف إلى الغروب فهذا واجب، يجبره تاركه بدم. أما الوقوف نفسه فإنه ركن، أما الوقوف إلى الغروب فهذا واجب. ولذلك والسنة أن يجمع، أو الواجب أن يجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. أما من وقف ليلا فإنه ولو مر من عرفة مرورا فإن هذا يجزئ، لحديث عروة ابن مضرس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. فإذا الذي يقف بالنهار في عرفة لا بد أن ينتظر حتى تغرب الشمس، ولا يصلي في عرفة، وإنما يصلي في مزدلفة. يذهب إلى مزدلفة في ليلة العيد بعدما ينتهي يوم التاسع يوم عرفة، يذهب إلى مزدلفة فيصلي قبل أن يضع رحله على دابته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبادر بصلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما. نعم.
قال رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم. وأردف في هذا السير أسامة بن زيد خلفه على دابته، وهذا من تواضعه عليه السلام. أردف في مسافة أسامة، وأردف في أخرى معاذ بن جبل، ويدل على فضلهما رضي الله عنهما، معاذ بن جبل وأسامة بن زيد. وفيه تواضع الرسول عليه السلام، وفيه جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل وكانت مما يركب. قد شنق من قصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني ضيق لها الزمام حتى أصاب رأسها مورك النبي، الورك مورك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي يثنى الراكب رجله عليه. ويقول بيده: السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة الزموا السكينة. فالسنة عند النفور من عرفة إلى مزدلفة أن يمشي الإنسان بسكينة، أن يمشي الإنسان بسكينة، فإذا وجد منفذا نفذ بسرعة. وفي هذا اليوم يتعب الحجاج، حيث وقفوا من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقفوا قرابة 5 ساعات يدعون الله جل وعلا، فلا شك أنهم يتعبون فيريدون أن ينصرفوا بسرعة. فالنبي عليه السلام أمره فقال: السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة الزموا السكينة. ولكن الإنسان يحافظ على إخوان الحجاج فلا يتضارب ولا يسب، بل لو ضرب يسامح ويعفو حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبعض الناس يتعجل في المناسك وكأنه ليس له منسك بعد هذا المنسك، وإنما لو انتقل لو انتهى من عرفة وأسرع جدا وخالف السنة، هو أيضا سيذهب إلى منسك آخر وهو المبيد بمزدلفة، وإذا انتهى من مزدلفة سيذهب إلى مناسك أخر في يوم العيد 5 مناسك كما سيأتي. فالإنسان يؤدي مناسكه بطمأنينة وسكينة ووقار كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال كما عند مسلم: لتأخذوا عني مناسك، وعند غير مسلم صحيح: خذوا عني مناسك. كثيرا من أنسب العلماء: خذوا عني مناسككم المسلم، هذا خطأ، وإنما الصواب: لتأخذوا. وأما خذوا عني مناسككم فنبه شيخنا على أن هذه ليست رواية مسلم وهو صحيح، وإنما لفظ مسلم: لتأخذوا، لا بلام الأمر. نعم 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 نعم. كلما أتى حبلا حبلا، نعم. قرأت جبلا كذا جبلا، نعم. كلما أتى، نعم.
قال رضي الله عنه: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما
إذا مسك النبي أمسك عليه السلام بزمام ناقته وخطامها، هو الحبل الذي تنقال به الدابة، وجذبها حتى لا تسرع السير، وقال بيده اليمنى: السكينة السكينة. نعم.
قال رضي الله عنه: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم. والحبل غير الجبل، فالحبل هو التل اللطيف بخلاف الجبل. نعم. حتى تصعد. نعم.
قال: حتى أتى المزدلفة.
حتى تصعد ولا تصعد؟ حتى تصعد. حتى تصعد. نعم. ويجوز تصعد. نعم نعم. معنى الحبل يعني التل وليس الجبل، والجبل غير التل. ما الإشكال؟ أرخى لها قليلا يعني حتى تسرع السير، إذا وجد تلا منبسطا وهناك فتحة لينفذ منها أسرع، وإذا كان هناك زحاما أمسك بزمام ناقته حتى لا يسارع الناس ولا يؤذي الناس. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
ولم يسبح يعني لم يصلي النافلة. يبقى هذا فيه سنن أيضا، منها أن الدفع من عرفات يؤخر المغرب فيه إلى العشاء، ولا يصلي المغرب بعرفة، وما يفعله بعض الحجاج من التعجل فيصلون المغرب والعشاء بعرفة هذا مخالف للسنة، أو يصلون المغرب بعرفة ويصلون العشاء بمزدلفة هذا خطأ ومخالف للسنة. ولكن لو أمسكته الزحمة ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، هل يشرع له أن يؤخر الصلاة أم أنه يصلي في الطريق؟ يصلي في الطريق، وإنما هذا مشروع في حق من وصل قبل خروج وقت العشاء الذي هو يشرع له أن يجمعها مع المغرب. أما إذا أمسكته الزحمة، هذا يقع في بعض السنوات، ربما يخطئ الإنسان الطريق، يضل الطريق، وما يجلس طوال الليل حتى يصل إلى مزدلفة من شدة الزحام، ولا يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وهل يجوز أن يؤذن مؤذن واحد ولا كل مجموعة تؤذن؟ ها؟ هل يجوز تعداد الأذان في هذا الوقت أم أن هذا كتعداد الجماعات في المسجد الواحد لا يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز كل مجموعة تؤذن مع بعضها، ويلي هناء وسعادة من يؤذن في هذه الأماكن التي تشهد له عند الله عز وجل. فالإنسان يحرص أيها الإخوة على هذه السنن، يحرص على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويلتزم سنته. إذا ذهب الإنسان الحج والعمرة يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج والعمرة. نعم. يبقى إذن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، لم يسبح بينهما يعني لم يصلي النافلة. نعم نعم. ما هو؟ لا بد أن ينفر. لماذا يجلس في عرفة؟ لو جلس في عرفة ولم يبت في مزدلفة، نعم يجب سيأتي التفصيل في مزدلفة. نعم. لأن مزدلفة تنازع في هذا الشيء، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. نعم. ارفع صوتك. نعم نعم. لا، إنما كل مجموعة تصل تصلي مع بعضها. لماذا؟ سيأتي الآن، لأنه تعب في يوم عرفة وسيأتي اليوم القابل يتعب أشد، لأنه سيفعل فيه خمس مناسك في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، يوم العاشر من الحج. ولذلك هذه الليلة الوحيدة التي تنازع العلماء في هل قامها رسول الله أم لا، في ليلة مزدلفة كما سيأتي. نعم 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 نعم. يعني قبل أن ينزل متاعه من على الدابة من على السيارة أو الأتوبيس يصلي المغرب والعشاء، وهذا يدل على أن السنة التعجل بصلاة المغرب والعشاء ثم الضجعة يعني نام. سيأتي هل يقوم الليل أم لا. نعم نعم.
قال رضي الله عنه: ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ولم يذكر هنا جابر قيامه لليل عليه الصلاة والسلام، نعم.
قال رضي الله عنه: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أو سنن أن المولد بمزدلفة ليلة النحر يكون بعد الدفع من عرفات، وهو نسك، وهذا بالإجماع. وتنازع العلماء هل هو ركن أم واجب أم سنة. وممن ذهب إلى ركنيته ابن القيم رحمه الله وأهل الظاهر، والذي عليه الجمهور أنه واجب، وسيأتي التفريق بين الركن والواجب، وأن الركن إذا تركه الإنسان عامدا أم ناسيا أم جاهلا لا بد وأن يأتي به. يعني مثلا من ترك طواف الإفاضة، أو من ترك السعي عند من قال بركنية السعي سعي الحج يجب عليه، ثم ذهب إلى بلده، العلماء يقولون له حجك حجك لم يتم، وعليك أن ترجع لتطوف طواف الإفاضة، فهل له أن يوكل شخصا غيره في طواف الإفاضة؟ لا، لا بد أن يطوف، يلبس الحرامة ثم يطوف طواف الإفاضة، لا بد، لأنه ركن. أما لو أنه ترك المبيت بمزدلفة عند من يقول بوجوب يوم الجمهور هو الصواب إن شاء الله، فإنه يجبره دم جبران يذبح ولا يأكل منه صاحب. نعم. يبقى إذن المبيت بمزدلفة نسك، وهذا بالإجماع، وتنازع العلماء بين الركنية والوجوب والسنية. أيضا من الآداب والسنن أنه لا يأثم في تركه، أنه لو تركه يأثم إذا كان عامدا. والمجزئ في هذا المبيت ما هو؟ ها؟ يعني لو شخص بات في مزدلفة إلى ثلاثة أرباع الليل ثم انصرف، هل تم له المبيت أم لا؟ ها؟ حتى الفجر، حتى الفجر هذا سنة، أما معظم الليل فبه يتحقق المبيت. وقيل لا بد أن يبيت الليل كله إلى الفجر. لماذا؟ وبيستدل من قال بوجوب المبيت بمزدلفة وأنه ليس بسنة كما زعم بعض الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الرحيل إلا لمن كان معه نسوة ضعاف من الظأن أو كان مريضا وضعيفا، ينصرف متى؟ بعد غروب القمر. وما يقول بعض الناس بعد منتصف الليل هذا خطأ، وإنما ينصرف بعد غروب القمر، لأن أسماء رضي الله عنها وكانت عمياء قالت لغلام لها: يا بني هل غرب القمر؟ قال: لا. وكانت قد قامت تصلي رضي الله عنها. والصواب في فعلها أم في فعل الرسول؟ يعني الأفضل في هذه الليلة أن تصلي قيام الليل حتى ولو كنت مواظبا عليه في غير هذا اليوم أو هذه الليلة، أم أنك تنام أفضل؟ النوم حينئذ أفضل في هذه الليلة بالذات، أما نحن فعندنا كل الليل النوم أفضل، والله المستعان. فالليلة الوحيدة التي يكون النوم فيها أفضل من الصلاة هذه الليلة. وأما ما فعلته أسماء رضي الله عنها فهذا اجتهاد منها، وخير الهدي هدي محمد عليه السلام، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر، وظاهر النص أنه لم يصل، لأن جابرا وصف الحجة وصفا دقيقا جدا ولم يفته منها إلا شيء يسير، حتى أنه لما نسي الرمل في أوله ذكره في آخر الحديث كما سيأتي معنا رضي الله عنه في طواف القدوم. نعم. يبقى إذن يبالغ بتقديم الصلاة، أيضا هذا من السنة، يبالغ بتقديم الصلاة، صلاة الصبح وما جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الوقت، يعني صلاة الفجر في صبيحة ليلة مزدلفة في فجر يوم النحر يوم العيد. قال ابن مسعود فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في غير وقتها. ومعلوم كما سبق معنا في المستوى الأول أن دخول ولا في المستوى الثاني لا أذكر أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. في الأول ولا في الثاني؟ الأول. نعم، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فكيف يجاب على قول ابن مسعود؟ هو صحيح، فصلى صلى الله عليه وسلم في غير قبل دخول وقتها. دعاء وقتها المعتاد، قبل دخول وقتها المعتاد، يعني أنه بالغ في تقديمها في أول وقتها. وهذا أيضا من السنة فيه التيسير على الناس، وأن لا يشق العالم وطالب العلم طالما الأمر فيه سعة وفيه تيسير لا يشق على الناس. لو أن جماعة المسجد اتفقوا على أنهم يقيموا بعد 20 دقيقة، فدخل الإمام فوجد الناس مجتمعين بعد 17، يقول لا إلا تجلسوا 3 دقائق. ليه تربطهم بسلاسل؟ صل. كان الصحابة إذا رأوا أنه قاموا يعني لصلاته فيصل، إذا اجتمع الناس صلي والحمد لله. فمن العلم والفقه الإنسان يأخذ بالتيسير. في حديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي عليه السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبعض النساء بعض الناس بل وبعض النساء أيضا يفهمنا من التيسير أنه ربما يكون التيسير في أمور غير مشروعة، يعني حينما نقول للرجل لا تخرجوا بنسائكم إلا عند الحاجة لشراء الأشياء في المحلات، ربما يشتكي بعض النساء فتقول لماذا هذا التشدد. نعم نقول هو مباح، خروجك للسوق مباح، لكن إذا كان الرجل سأن يقضي هذه الحاجة فلا داعي لماذا تورط نفسك في الخروج للأسواق والتعرض لأعين الرجال وأعين الذئاب. لذلك قال الله جل وعلا وقل للمؤمنات، قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ولئن جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت ذلك، ولصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، ومن باب أولى خير من صلاتها مع الرسول. يعني صلاة المرأة في بيتها خير من خروجها للصلاة مع الرسول، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، ومع ذلك قال صلي في بيتك. والنبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالبنت البكر بالذات، وهذا الحمد لله موجود عند بعض يعني إخواننا خصوصا العرب في النجوع، البنت البكر حتى لو جاء أضياف جدها في غرفة في مؤخرة البيت تستحي، لكن هذا قل الآن جدا، بل ربما كان الرجال يستحون من النساء اليوم، يعني أنه يقول ليس للنساء وسط طريق، وربما مشت المرأة في وسط طريق ورجل إذا رآها يأخذ جنب كأن ضابط ماشي. على من الأصل هي المرأة التي تلصق بطنها في الجدار إذا جاوزها الرجال. كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، مع أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها. نعم نعم.
قال رضي الله عنه ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
أسفر جدا يعني الحج الفجر. نعم.
قال فدفع قبل أن تطلع الشمس.
يبقى إذن الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس. نعم.
قال: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا.
نعم، يعني حرك السير. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. سمي هذا الوادي وادي أو بطن محسر، قيل أن أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكلا، ومنه قول الله عز وجل: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني عليل وكلا. ثم سلك الطريق الوسطى، يعني هذه الطريق تكون إلى في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. نعم، فيخالف الطريق تفاؤلا بتغيير الحال، كما فعل صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. وأيضا يسن كما في حديث جابر البخاري في صحيحه، يسن مفارقة أو مخالفة الطريق في العيد، إذا ذهب الإنسان في لصلاة العيد من طريق عاد من طريق آخر، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تنازل العلماء في العلة من ذلك لشهود الأرض له، قيل وقيل أيضا حتى يقابل أكثر على المسلمين فيهنئهم بالعيد. نعم.
قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
المراد بالجمرة هنا جمرة الصغرى ولا الوسطى ولا الكبرى؟ ها؟ جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة منى أم من جهة مكة؟ من جهة مكة، أقرب إلى مكة منه إلى منى، لأن الجمرات ثلاث: الصغرى هذه، وأقرب إلى منى، إلى مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى من جهة مكة، فيرميها بسبع حصيات. نعم.
قال رضي الله عنه: يكبر مع كل حصاة منها.
نعم، إذن السنة أنه يبدأ في مناسك الحج، يبدأ بماذا؟ يعني عنده في الحج طواف الإفاضة وسعي الحج وذبح أو نحر الهدي وحلق الرأس ورمي جمرة العقبة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا في تقديم ولا تأخير إلا قال: افعل ولا حرج. ولكن السنة أفضل، الذي فعله الرسول عليه السلام أنه أول ما فعل رمى جمرة العقبة. وبالنسبة لمن انصرف قبل غروب بعد غروب القمر ووصل إلى منى قبل أذان الفجر، هل يجوز له أن يرمي عند وصوله إلى منى أم ينتظر طلوع الفجر؟ ها؟ لا مانع أن يرمي قبل طلوع الفجر لأنه معذور. وما الدليل على وجوب النبي المزدلفة في هذا النص؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، والإذن يكون من أمر واجب، فلو كان مستحبا أو مباعا لما احتاج إلى إذن. فلما استأذن العباس في السقي واستأذن من كان معه نسوة ضعاف أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا المبيت واجب في حق الحاج. نعم. وأيضا من السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي، بحيث تكون منى وعرفة ومزدلفة عن يمينه أم عن شماله؟ عن يمينه، وتكون مكة عن شماله. ثم يعني هكذا كما أنني جالس الآن، لو أن هذه الجمرة تكون منى وعرفة ومزدلفة عن اليمين، وتكون مكة على جهة الشمال، ويرمي جمرته ولا يقف، لا يقف، بخلاف رمي الجمرات في أيام التشريق، يقف عند الصغرى والوسطى ولا يقف عند الكبرى. نعم. وفيه أيضا
سنية التكبير مع رمي كل حصاة، وأيضا أن السنة أنه يرمي حصاة بحصاة، لا يرمي السبع حصيات مرة واحدة. فلو رمى شخص قال الله أكبر ورمى السبع حصيات عشان يخلص بدري بدري سرعة سرعة، فتقع كم؟ تقع حصاة واحدة. قل يلا يا بطل دورك على ست حصيات أخرى. لابد أن يرمي واحدة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويرمي ويمسك حصيات كحصى الخذف التي يخذفها الإنسان بين السبابة والوسطى. قال العلماء قدر ما بين الحمص والبندق، يعني حصاة صغيرة حتى إذا أصابت أحدا لا تؤذي. وبعض الناس يمسك أحجارا حجرا، وبعضهم يخلع نعله يرمي به إبليس زعم. إيه اللي جاب إبليس الحج؟ يعني بعض الناس تجده يشمر، يعني يكون خطافة وسعى وحلق رأسه ونحر هديه ولبس ملابس الايه المخيط، ويأتي ويشمر يربط ثوبه في وسطه ونعله في يده اليمنى، يجمع سبع نعال ويرمي واحدة والله أكبر يا ابن كذا وكذا لإبليس، وهو عمود كهذا العمود لا يفرق عنه شيء كأي عمود في الدنيا من الخرسان، يزعم أنه يرمي. وذلك تسمع هناك أشياء عجيبة، تسمع شخص يسب إبليس وهو راجع يقول رميت إبليس رميت إبليس. نعم هذا من الجهل. نعم 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 لا يقف يعني الدعاء، لأن في رمي الجمرات في أيام التشريق يقف عند الجمرة الصغرى بقدر قراءة البقرة، ويقف عند الكبرى الوسطى بقدر قراءة آل عمران، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف عندها، يدور يرجع إلى منى لا يقف عندها، يعني الله أكبر الله أكبر سبع مرات بالجمرات ثم يرجع لا يقف للدعاء. نعم انتهى الوقت، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طب اعطيها للأخ. نعم اقرأ الأسئلة على الموقع.
يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا، ما حكم تشقير الحاجبين للمرأة وهو تغيير لون الحاجبين حتى يكون الجزء المتغير لونه قريبا من لون الجلد وهذا للزوج فقط، وماذا لو كان لغير الزوج؟
تشقير الحاجبين عند المرأة تنازع فيه العلماء، وأكثر العلماء على جوازه، أكثر علماء على جوازه وبعضهم يمنع، فالورع تركه، لأنه هو أن تجعل المرأة شيئا أو طرفا من حاجبها بلون البشرة فيصبح رقيقا، بعض العلماء يقول هو قريب من النمص، والنمص هو أن تأخذ المرأة من شعر حاجبها فتركه حتى يصير حسنا، هذا من الكبائر. بعض العلماء قال التشقير أشبه بالنمص، ولكن أكثر علمائنا ومشايخنا على جوازه، ولعله قول سماحة الشيخ باز رحمه الله في فتاوى المرأة المجلدين بجواز التشقير، ولكن لو تركته المرأة ورعا فهو أفضل، لأن ربما تراها جاهلة فتظن بجواز الأخذ من الحاجبين، لكنه جائز جائز. نعم النمص يكون أخذ من شعر الحاجب تغيير لخلق الله، لكن هذا أشبه بوضع الزينة والمكياج ونحوها، هذا جائز جائز. نعم
السؤال الثاني يقول ما حكم تغيير الشيب بغير السواد؟
لا يجوز أبدا تغيير الشيب بغير السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بغير السواد ولا بالسواد؟ تغيير الشيب بالسواد مشروع، لأن النبي بغير السواد مشروع، تغيير الشيب في اللحية أو الرأس بغير السواد مشروع، لأنه لما أسلم والد أبي بكر رضي الله عنهما فقال وجاء ورأسه ثغامة، ثغامة نبات في الصحراء أبيض، فقال النبي عليه السلام غيروه وجنبوه السواد. وما خرج في هذه الأيام من رسالة لبعض المتعالمين في السعودية من أنه يجوز تغيير الشيء بالسواد، هذا من الجهل، قد رد عليه شيخنا وأن هذا باطل ومخالف الحديث. غيروه وجنبوه السواد بالكتم والحناء، يغير، نعم يغير، ولا يجوز أخذ الشعر الأبيض لا من اللحية ولا من الرأس، لأنه يأتي نور يوم القيامة كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو غير شيبه فهو أفضل. نعم. تكلم في الموضوع خليه يسمع. نعم.
يعني فاستدل بفعل المرأة في الحج يعني أنها لا تغطي وجهها.
أنها إيه؟
فقال إذا كانت
هو فعل ماذا؟ تقول فعل ذهب ماذا؟
هو يعني ذهب بعض الإخوة يعني ليعمل إقامة لزوجته، فمنع الشخص الذي يتم الإقامة منعه من أن ينظر لصورة زوجته. فاستدل هذا الرجل.
لماذا منعه أن ينظر لصورة؟ نعم، منع الموظف يعني.
منع الموظف. نعم. نعم. فاستدل بفعل المرأة يعني في الحج، يقول أن تغطيتها لوجهها وكفيها يعني لا يجوز في أيام الحج، فإذا كان تغطية الوجه واجبا فلماذا يعني في الحج لا تغطي وجهها؟
لا، إذا جاوزها الرجال كما في حديث عائشة كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. إذا كانت المرأة في مجمع الرجال أكثر العلماء كبار العلماء أنها تغطي وجهها، تغطي وجهها ويديها. نعم. إنما هذا إذا كانت خالية بنفسها في المناسك وهي محرمة. نعم. ولا يجوز للموظف أن ينظر إلى صورة المرأة، ولا موظف ولا غير موظف من الأجانب، وهذا شيء محرم ومن المنكرات أن ينظر إلى صورة المرأة في الجواز أو في الأوراق الرسمية. على الموظفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالطريق إلى حفظ الفرج من الفاحشة والزنا هو غض البصر كما أمر الله جل وعلا. ولما سأل علي وجرير بن عبد الله النبي عليه السلام قال يا رسول الله نظر الفجأة أو قال الفجأة، قال اصرف بصرك. فليس النظر للمرأة لا في الشاشة ولا في صورة فوتوغرافية للحاجة ولا في الحقيقة أمامه. وما حديث عائشة عند البخاري أنها كانت تنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنها كانت تنظر إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم، والشخص غير الذات، إلى أشخاصهم يعني الشيء يرى من بعيد لا تحدد ولا تعرف معالمه، هذا جائز. أما إذا حددت معالمه جميل أو جميل هذا لا يجوز أن تنظر المرأة إليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، عن ماذا؟ عن الجدار ولا عن الرجال؟ عن الرجال. والنبي قال للمرأة لما اعتدت في عند ابن مكتوم أفعل للمرأتين أفعمويان أنتما ألستما تبصرانه، فالمرأة مأمورة بغض البصر والرجل مأمور بغض البصر. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.